السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل من الأهمية بمكان، إذ إننا نتكلم عن فحوى ولب هذا الدين، ألا وهو الدعاء. الدعاء هو العبادة، ومن رزق حسن الدعاء فإن في طياته الإجابة. كان الفاروق يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لذا فإن في طياتي حسن سؤالك في طياته إن شاء الله عز وجل الإجابة من الله تبارك وتعالى. ولذا يقول أرحم الراحمين سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ففي إثر الدعاء الإجابة، لكن الإنسان لا يكون عجولا، ولكن هذه طبيعة الإنسان، خلق الإنسان من عجل. وقال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا، عايز كل حاجة بسرعة 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 بسرعة. لكن الله عز وجل يقول: وكل شيء عنده بمقدار. شيخنا الدكتور،
الله يحفظك،
نريد من حضرتك برضو أن حك يعني تتحفنا بكلماتك الطيبة الرائعة حول هذا المعنى.
الله يحفظك.
فضل شأن هذا الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأرحب بالشيخين الحبيبين شيخ أحمد جلال شيخ محمد مصطفى الذي أشرف بهما وأتعلم منهما الأدب حقا. وإذا كان فضيلة الشيخ محمد مصطفى قد اختار هذا الموضوع الدعاء، فأنا أتضرع إلى الله جل وعلا في مقدمة هذه الكلمة بأن أتقرب إليه بالدعاء وأقول: أسأل الله جل وعلا كما جمعنا إخوان المتحابين أن يجمعنا إخوانا على سر المتقابلين مع أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وأنت راض عنا يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. وبعد، أيها الكرام الأحباب، فالله جل وعلا يحب منك أن تدعوه وأن تتضرع إليه، وهو يحب أن يعطيك، وهو سبحانه وتعالى لا يحب منك أن تترك دعاءه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله سبحانه وتعالى يحبك أن تتضرع إليه. أنا أسمي الدعاء، فضلت شيخ محمد، فضلت شيخ محمد، أنا أسميه السلاح الأول، بل أقول في أحيان كثيرة وفي أحيان كثيرة إنه هو السلاح الأوحد. يعني في أحيان أنت تفقد كل الأسباب وتسد دونك كل الأبواب وتفقد كل أحد، ولا يبقى لك إلا الواحد الأحد. ساعة إذن يكون الدعاء هو الباب الأوحد، مش الأول، ما فيش غيره، ما فيش غيره. يعني حين يمرض المريض وينقطع الأسباب عند كل الأطباء، يعني أذكر أن رجلا ثريا جدا ملياردير وعنده ولد وحيد، جاء بعد طول بحث، هذا الولد أصيب في حادث، دخل إلى المستشفى، هو داخل أوضة العمليات، وقف أبوه أمام أوضة العمليات من خلال الزجاج، وأخذ يضرب على الزجاج بهذا النص. الواد ده لازم يعيش، الواد ده لازم يعيش، أنا معايا ملايين، خدوا كل حاجة، الواد ده لازم يعيش. خرج الطبيب له قال له كلمة، قال له هنا لا ينفع إلا الله، فلوسك في الأرض. الطبيب اللي بحكي لي يقول والله، فسقط الرجل على ركبته، وقع على الأرض، قال له خلاص ماليش إلا أنت يا رب. ماليش إلا أنت يا رب. في أوقات يصبح الدعاء هو السلاح الأوحد. أنا ذكرت موقف أنا رأيته، عينته، شاهدته، حتى بعض الإخوة أخذوه في مقطع اليوتيوب. رجل أنا أعرفه، استضفته شيخ محمد في قناة الناس من 15 سنة تقريبا، حق محمد عبد القادر، وإن طالت بنا مدة شيخ محمد أوريك هذا الرجل.
يا الله
إيه هذا الرجل، من الله عليه بالمال، كان تاجر أراضي كبير، وبعدين هو عنده قطعة أرض بيقسمها وبيبيعها، قطعة أرض كبيرة قسمها وبيعها، وأثناء بيع لها أمام العقود حوله التجار معه المحامين، وبيقسم قطعة الأرض وبيبيعها. وهذا الرجل ظل أكثر من 15 عاما بلا إنجاب، ما عندهش عيال، حتى توطن هو ومرأته ألا أولاد، خلاص دور هنا وطلع برا، جه جوه ضرب مستشفيات، أحمد مستشفيات برضه، خلاص ما فيش سبب، خلاص وطن نفسه أن نعيش كده. وشاء الله جل وعلا أنه قاعد في هذه الجلسة تأتي فتاة صغيرة أو عيل صغير عنده 3 سنين، ابن واحد من التجار الموجودين، ولا يعلم أن هذا التاجر الكبير محروم من الإنجاب. فجاء هذا الطفل الصغير إلى أبيه، أبوه لما وجده أخذ يلاعبه ويمازحه ويرفعه ويخفضه، ثم وضع ولده على الأرض وطأطأ على ظهره ونظر إلى هذا المحروم ولا يعرف، قال له بنفس اللفظ، تعرف تجيب عيل زي ده؟ فسقطت الكلمة في قلبه، يقول لي اسودت الدنيا في عيني، نسيت التجار والعقود والأموال، وقمت هائما على وجهي، تركت كل شيء وسرت أمضي لا أرى أين أسير. كل بعد 10 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة أفقت، فإذا أنا في مكان موحش، ساعة 11 ليلا، عن يميني المقابر وعن يساري أرض زراعية، طريق عن يمين المقابر وعن يساري أرض زراعية، وأنا وحدي في هذا الظلام الدامس، دموعي تنزل على وجنتي، أنظر إلى السماء، ترن في أذني كلمة الرجل، تعرف تجيب عيل زي ده؟ فنظرت إلى السماء وقلت بنفس اللفظ، يا رب يا رب أنا ما أقدرش، إنما أنت تقدر يا رب، ولد وبنت يا رب. يقسم لي بالله، هم 9 أشهر ورزقه الله جل وعلا بالولد بعده البنت. حكى لي هذه القصة وأنا أعقد زواج ابنتي. وأنا أعقد زواج ابنتي. بقول أنا حسيت إن أبواب السماء مفتوحة. لو كنت قلت دست عيال كان قال دست عيال. هذا هو الدعاء، هو السلاح الأوحد. أنا أقول يعني أسكت هذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأولى، وكلام ربنا أعظم وأولى، بس أنا أحرك قلوب الناس بهذا. أقول لك يا أيها الوالد الذي أنت بتقول أنا خلاص فض بي من ابني، أنا دعيت له لما قلت بس، تسمع الناس أقول لك كده، أنا عملت له إيه، عملت أحسن لبس، أحسن أكل، أحسن، ما عادش فيه غلط، أنا ما عادش طيقه خلاص. يا أخي هو سلاحك الأوحد الآن الدعاء، تدعو الله جل وعلا طويلا سيرده الله جل وعلا إليك. فالدعاء مش مخ العبادة، ده مخي بحاجة قليلة، الدعاء هو العبادة. أكرم شيء تتقرب به إلى الله والدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هتدعي سينفعك الدعاء يقينا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، الدعاء ينفع، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فيقينا ستنتفع بالدعاء، سيعطيك الله جل وعلا، سيعطيك الله جل وعلا ما دعوت به في الدنيا، أو يدخره لك في الآخرة، أو يصرف عنك من السوء بمقدارها، لكن الدعاء يقينا سينفع. وما أجل أن يخرج الدعاء من قلب متضرع. دعك يا إخواني، إخواني جميعا، دعك، أنا عارف أنت داخلين على رمضان والناس ممكن تخشع في الدعاء وما تخشعش في القرآن، دعك من المسجوع ومن المعدود، ممكن كثير من الناس لا يحسن حتى الدعاء النبي دعاه. استخرج من قلبك، فالله يريد افتقارك وتضرعك واضطرارك. لو اضطر المشرك ودعا الله مخلصا استجاب له. أما يجيب المضطر إذا دعا، المضطر ده مؤمن ولا كافر؟ ممكن الاثنين، ممكن الاثنين. ألم يستجيب الله جل وعلا دعاء المشركين وهم في البحر؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا هي فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، يعني استجاب الله الدعاء. فتضرع إلى الله وافتقر. وأنا لا أنسى موقف أختم به حتى لا أخذ الوقت. كنت في بيت الله الحرام، كانت ليلة الختام، والشيخ ظل يدعو أكثر من نص ساعة. والله يا فضيلة الشيخ أنا أحسست أن جدران الحرم تبكي معنا وتهتز لخشوع الناس. وبعد كل هذا الدعاء قمت أطوف، ليه؟ فلاح مصري بسيط، الجلابية بتاعته الطويلة أو دي، واجب بسيط خلص على الفطرة، وقف قدام الملتزم أنا بطوف، هم كلمتين والله يعني هم كلمتين، أرفع إيده كده، الجنة يا رب، الجنة يا رب، الجنة يا رب، بدموعه وتضرعه. والله أنا حسيت إن الجنة قدام عيني.
سبحان الملك.
وقفت جنبه قلت له وأنا كمان يا حاج بالله عليك. أنا حسيت إن الكلمتين دهم بالنص ساعة اللي دعناها كلها. فالمطلوب منك يا أخي إن لم تحسن الدندنة، حتى دندنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأحسن الاضطرار والخشوع والافتقار بما في قلبك. قل يا رب أنا وحش وعاوز أقرب منك. قول له يا رب انا هقول ايه، قول له انا بقيت زباله عاوز انضف يا رب، بقى في ابسط من كده؟ طلع اللي في قلبك فهو صاحبك سبحانه وتعالى. اللهم انت الصاحب في السفر، سأل الله تعالى ان يستخرج منا وان يجيب لنا.
امين.
الله يبارك فيك،
احسنت واحسن الله ورفع الله قدره. نسال الله عز وجل يرزقنا اياكم حسن الدعاء.
امين.
فكما قلنا في طياته الاجابه. لكن اهم حاجه الانسان فعلا يتضرع، لولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. لكن لا يكون دعاء الانسان دعاء مستغن، خذ الانسان يفتقر ويتضرع الى ربه سبحانه وتعالى. لذا شيخنا الشيخ احمد نريد ان نعرف اداب الدعاء وكذلك الاوقات المستحب فيها للدعاء، لأن هذه الأوقات تكون أحرى في الإجابة.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا من البداية نسأل سؤال مهم قوي. هل كل دعاء يستجاب؟ وليه في كتير من الأوقات إحنا بندعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجاب لنا؟ قبل ما أتكلم على أداب الدعاء، أنا عايز أقول إن في كتير من الأوقات ما نفعله نحن هو بيكون سبب لرد الدعاء أصلا. يعني في كثير من الأوقات ما ندعو الله سبحانه وتعالى ونستعجل دلوقتي، انا عايز اللي دعيت بيه دلوقتي حالا. وعايز اضرب مثال بسيط جدا. من قيمه كام سنه قبل امتحانات الاولاد عندي، محمد ابني طلب انا عايز ابني عايز بلاي ستيشن، وانا عايز اجي العب بلاي ستيشن واشتري لي بلاي ستيشن. وانا بعقلي الضعيف المحدود لو جبت للولد الان البلاي ستيشن، لو جبته له دلوقتي
يركز في
المذاكره، الولد مش هيركز في المذاكره ويخش الامتحان مش عارف يحل وهيحصل مشكله. انا هجيبه لك، ولكن الحكمه تقتضي ان انا اجيبه لك دلوقتي ولا اخر شويه؟ فقلت له محمد انا مش هجيبه دلوقتي. لقيته دخل الاوضه وقعد يبكي، وانا عملت ايه يا ابي؟ انا بسمع الكلام يا ابي، انا بعمل كذا يا ابي، انت ما بتحبنيش يا ابي، انت لو كنت بتحبني كنت جبت لي الايه؟
بلاي ستيشن.
سبحان الله، مرت فتره الامتحانات ويومين ثلاثة النتيجة ظهرت، فحبيت ان انا ابسطه شوية فجبت له بلاي ستيشن وعملت له مفاجأة وديته. السؤال هنا الان، هل الحكمة تقتضي ان اعطيه ما طلب في وقت ما سأل، ولا اعطيه ما طلب في وقت ما ينتفع؟
نعم.
ده كتير، ده حال كتير من الناس، ولله سبحانه وتعالى مثل الاعلى. انا اطلب من الله عز وجل الان شيء معين، والله عز وجل بحكمته يعلم أن هذا الشيء الآن يضر لا ينفع.
فيؤخره الله سبحانه وتعالى. وعلشان كده احنا بنقول لكل الناس وانت بتدعي لازم توقن انك وانت بتنزل ايديك كده اهو ان هذه اليد لا تنزل صفر، بل لابد ان تعود هذه اليد بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد باسناد صحيح: ما من عبد مسلم يسأل الله مسألة الا اتاه الله بها احدى ثلاث: اما ان يعجل له ما سأل فيوفيه اياه في الدنيا، واما ان يدفع عنه من السوء مثل ما طلب. هو عمال يقول يا رب انا عايز شغلانه، يا رب انا عايز وظيفه، يا رب انا عايز كذا، وكان من المقدر انه ينزل النهارده يروح يدور على شغلانه تيجي على بيت اخباطه، فيشاء الله بهذا الدعاء لا احنا هنأجل الوظيفه وهذا الدعاء ينفع بدفع هذا الضر، واما ان يؤخر له ما طلب فيوفيه له في الاخره.
النصر الخفي.
اي والله، اي والله. طيب انا علشان ادعي ربنا سبحانه وتعالى والدعوه تكون مستجابه اعمل ايه؟ هنعمل شويه حاجات يسيره جدا لو عملناها باذن الله الدعاء يصل. اول شيء واهم شيء وده مفتاح اجابه الدعاء، انا من وجهه نظري كده اهم مفتاح، مفتاح لاجابه الدعاء ان تجتهد في طاعه الله عز وجل وان تلتزم امر الله عز وجل، فعلى قدر استجابتك انت لله عز وجل تكون استجابة الله لك. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. هذه الإجابة الأولى من من؟ من الله لك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طب يا رب علشان أوصل للمقام ده أعمل إيه؟ فليستجيب لي. يبقى إذن على قدر استجابة العبد لربه سبحانه وتعالى تكون استجابة الدعاء. كل ما أنا هجتهد أن أنا يكون لي حال أكثر وأفضل مع الله عز وجل على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء. وهذا المفتاح ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء بعد ذكر كل أدعية الأنبياء: دعاء دعاء فاستجبنا 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 واستجبنا. كل ده في النهاية، في النهاية بقى إيه؟ وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. نقطة. وبعد كده يبين الله سبحانه وتعالى السبب في استجابة الدعاء كل هؤلاء الأنبياء بدءا من موسى وهارون ثم إبراهيم ونوح ولوط وكل هؤلاء وأيوب ويعني يونس الأنبياء. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات، اثنين ويدعوننا رغبا ورهبا، ثلاثة وكانوا لنا خاشعين. يبقى على قدر استجابة الأوامر ربنا سبحانه وتعالى هتكون استجابة الله سبحانه وتعالى لي. طب والأمر الثاني؟ الأمر الثاني على قدر انكسار القلب بين يدي الله بل وحضور هذا القلب تكون استجابة الدعاء. وابن القيم ضرب لها مثلا أن الدعاء إذا كان بقلب حاضر كمثل القوس الذي وطره مشدود. طول ما المطر مشدود أنا الوتر مشدود السهم يصل، أما إذا كان الوتر رخو يقع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم إيه؟ موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب إيه؟ غافل لاهن. يبقى لو القلب غافل لاهن يبقى لا يستجيب الدعاء. طب والثالث؟ الثالث أحاول بقدر المستطاع أن أنا أستحضر قلبي وأتذلل بين يدي الله عز وجل. أنا دايما بقول كده السستة على قدر ما أنا بضغطها لتحت وتنزل لتحت الدفع. على قدر ما يكون اندفاعها للأعلى أقوى. وهكذا كان حال الصالحين في كل زمان ومكان. إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى تذلل وتضرع وأظهر الفقر وأظهر المسكنة وأظهر أنه لا يملك شيء. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة مريم في شان دعاء زكريا، ها قال إيه؟ ربي ربي إني وهن العظم مني. ما قالش الجسد، قال العظم اللي شايل الجسد وهن، فما بالك بسائر الجسد. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وشوف حسن الظن: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. على قدر الانكسار: يا رب أنا الفقير إلى رحمتك، يا رب عبدك المذنب بين يديك يقينا والله، يا رب أنا فقير ضعيف، يا رب أنت القوي وأنا ضعيف بين يديك، يا رب أنت العزيز وأنا ذليل بين يديك. لا يزال العبد يتذلل بين يدي الله. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر النبي قاعد يقول مع الصحابة: هنا مصرع أبي جهل، وهنا مصرع عتبة بن شيبة، وهنا مصرع ربيعة بن شيبة، وطول الليل واقف بين يديه يقول: يا رب اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يا رب أنجز لي ما وعدتني.
اللهم إنهم حفاة إيه
إيه
منهم
إيه
عراة.
وفي غزوة الخندق، في غزوة الخندق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر فيه الذل والمسكنة. والاستضعاف بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب والأمر الخامس، كن على يقين أن الله سيستجيب لك، أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، ومع إحسان الظن في الله يعطيك الله ما أردت. فالنبي يقول قال الله أنا عند ظن عبدي فليظن عبدي بما شاء. يبقى أنا أظن في الله خير، عشان كده سيدنا زكريا كان بيقول إيه، ولم أكن بدعائك ربي شقي ولن أشقى أبدا بدعاء الله سبحانه وتعالى. دي بنسميها الأحوال القلبية قبل الدعاء. وفي شوية أدب صغيرة كده سريعة، واحد أبدأ بحمد الله لما بكتب رسالة لمدير المدرسة وأنا طالب، أو بكتب رسالة للمحافظ إلى السيد فخامة الرئيس مش عارف مين 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 مين، لا ابدأ بحمد الله سبحانه. النبي لما سمع واحد يقول رب اغفر لي ولمحمد ولا تغفر أنا ومحمد فقط، فالنبي قال عجلت أيها المصلي إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم ليثني على نفسه. ابدأ بحمد الله. طب واثنين، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عند الترمذي عن عمر موقوفا أنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واسناده صحيح لعمر رضي الله عنه. يبقى احنا محتاجين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وابدا في بدء الدعاء، وفي نهايه الدعاء اختم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث، حاول تدور على اكتر عمل انا كنت فيه مخلص، اكتر عمل عملته فعلا وانا صادق، وتذلل الى الله عز وجل وتوسل الى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، كما فعل الثلاثه الذين دخلوا الغار. الاول يا رب ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، دور على عمل صالح.
كانك رابعه،
اللهم ايوه بالضبط، كانك رابعه. طب والامر الخامس، دي نقطه مهمه قوي، حاول دايما المساله اللي انت عايز تطلبها من ربنا اسال ربنا بالاسم المتناسب مع هذه المساله. يعني انا ارقتني الذنوب يا شيخ محمد، عندي ذنوب كتير قوي، ايه اللي يتناسب مع طلب محو الذنوب ومغفره الذنوب؟ الغفور
الرحيم
العفو صح. يبقى انا يا رب يا رب يا رب اتوسل اليك باسمك الغفور ان تغفر لي يا رب، لي ذنوب كثيره اعفوها اعفو عني، انت بتحب العفو يا رب كده، اطلب ربنا وتوسل له باسماء الحسنى وصفات العلى. بالظبط، ثلاث احاديث نختم بهم الكلام، وهم دول بقى نركز فيهم بقى. الناس كلها بتدور على اسم الله الاعظم صح
صحيح،
وبيدوروا على الاحاديث اللي فيها اسم الله الاعظم. ثلاث احاديث ذكرهم الشيخ الالباني وصححهم رحمه الله عليه فيهم اسم الله الاعظم. الاولاني ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل في رؤيا انه ابا بكر كان يقول اللهم اني اسالك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي صرت كل الله احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. طب الحديث الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول اللهم اني اشهد بانك انت الله الحنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام ان تغفر لي، قال له ده دعا الله باسم الاعظم.
الحنان المنان،
المنان المنان، الحنان هي اللي فيها الكلام. النقطه الثالثه، الحديث الثالث عايزين نختم بيه، وهو حديث رواه ابن ماجه في سننه من حديث اسماء بنت يزيد انها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه، فبحثوا عن القاسم المشترك بين الثلاث سور فوجدوا إيه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلو هنبدأ الدعاء بالتوسل لله عز وجل بهذه الأسماء، ما ورد في آية في سورة الإخلاص، وما ورد في دعاء الرجل، وما ورد في اللهم إني أسألك بأنك أنت الله يا حي يا قيوم، هذه اسم الله الأعظم في هذه الأحاديث، ابدأ دعائك بها وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء بإذن الله عز وجل، لا يرد الله عز وجل أبدا يداك صفرا خائبة.
نعم
كانت كنوز والله شهر.
نعم الله. الحمد لله صحيح
أحسنتم الله يحفظكم ويبارك فيكم
الله خيرا.